والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن حجية القاضي لا تختص بالقطع المصيب، بل تشمل القاضي غير المصيب، سواء بالمعنى الأول من الإصابة، يعني الإصابة بمعنى التطابق للواقع، أو بالمعنى الثاني من الإصابة، يعني الإصابة بمعنى أن يكون القاضي موضوعيا معتمدا على مبررات موضوعية. الإصابة بكل المعنيين ليست شرطا في حجية القاضي. فإذا كان القاضي غير مصيب بالمعنى الأول من الإصابة، يعني أنه غير مطابق للواقع، يكون بالرغم من ذلك يكون القاضي حجة بالرغم من عدم إصابته للواقع. وهذا يعني أن المتجري يستحق العقاب، كما أن القاضي لو لم يكن مصيبا بالمعنى الثاني من الإصابة، يعني لو لم يكن معتمدا على مبررات موضوعية، بل كان القاضي قد حصل بعوامل ذاتية سقط عن القضاء، أيضا تشمله الحجية. ومن هنا نعرف حجية قطع القضاء. إذن فلا بد وأن نبحث كلا هذين البحثين، أولا شمول حجية القاضي للقطع غير المفيد بالمعنى الأول، وعندئذ أما البحث الأول يعني شمول الحجية للقاضي غير المفيد بالمعنى الأول، يقول الدين الشيخ رحمه الله عليه بأن هذا يعتمد على الرجوع إلى حكم العاقل بحق الطاعة، ونحن نجد بأن العاقل يحكم بحق طاعة الله تبارك وتعالى في كل تكليف قطعنا به، سواء كان قطعنا مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، يعني أن القاطع تمام الموضوع بحق الطاعة، ليس الموضوع حق الطاعة عقلا مركبا من أمرين، أحدهما القاطع والآخر ثبوت المقطوع في الواقع. يعني عندما قطع أحد بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا القاطع هو موضوع حق الطاعة، لا المجموع بين القاطع وبين المتعلق بهذا القاطع وهو الوجوب في علم الله والوجوب الواقعي. يعني أنه سواء كان يوجد وجوبا في الواقع أو لم يكن يوجد وجوبا في الواقع، هذا القاطع وحده يكفي لحكم العاقل بحق الطاعة، وذلك باعتبار أنه متى ما قطعنا بحكم من قبل الله، سواء كان قطعنا مصيب أو غير مصيب للواقع، سواء كان المقطوع به ثابتا في الواقع أو غير ثابت في الواقع، ما دام قطعنا به فمقتضى احترام مقام الله تبارك وتعالى، مقتضى احترامه بل مراعاة مقامه، مراعاة شأن الله تبارك وتعالى، مقتضى احترامه وشأنه أن نطيعه، سواء كان ذلك التكليف موجودا في الواقع أو لم يكن. ما دام قطعنا بالتكليف فلو لم نطعه فقد استهنا بكرامته، استهنا بشأنه، فلو لم نطعه فقد استهنا بكرامته وشأنه، سواء كان الحكم ثابتا في الواقع أو لم يكن ثابتا في الواقع. والاستهانة بحق المولى، الاستهانة بمقام المولى قبيح عقلا، سواء كان في الواقع هذا التكليف موجودا أو لم يكن موجودا بدرجة واحدة. وهذا يعني أنه حتى إذا كان القاطع غير مفيد للواقع فلا بد من إضاعته، لا بد من الامتثال عقلا. ولهذا نجد بأن المتجري والعاصي سيان في مستوى الاستهانة بكرامة الله. لو أن الإنسان لو أن إنسانا قطع بشيء وخالفه وكان قطعه مصيبا للواقع، وإنسان آخر قطع بشيء وخالفه وكان قطعه غير مصيب للواقع، فالأول عاصي والثاني متجري. نحن نجد بأن هذين الشخصين من حيث الاستهانة بكرامة الله وبمقام الله على مستوى واحد، يعني كلاهما قطع وخالف. أما أن أحدهما كان مخالفا للواقع والآخر كان مطابقا للواقع فهذا أمر غير اختياري، خارج عن اختيارهما، كلاهما قاطعة وكلاهما قد خالف، وكل منهما يعتقد بأن قطعه مصيب للواقع. صدفة أحدهما كان مصيبا في الواقع والآخر غير مصيب، هذا خارج عن إرادتهما وعن قدرتهما. فمستوى استهانتهما وسحقهما لحرمة الله مستوى هو واحد. فكما أن العاصي يستحق العقاب كذلك المتجري يستحق العقاب. إذن فهذا شاهد على أن القاض هو تمام الموضوع لحق الطاهر، ليس من الضروري أن يجتمع مع القاض ثبوت المقطوع في الواقع حتى يتم حق الطاعة، لا، القاض وحده يكفي لترتب حق الطاعة عليه، سواء ثبت المقطوع في الواقع، كان المقطوع موجودا في الواقع أو لم يكن المقطوع موجودا في الواقع. القاض تمام الموضوع في حق الطاعة. هذا توضيح لشمول الحجية للقاطع غير المصيب بالمعنى الأول. بعد ذلك بهذه المناسبة السيد شيرمان الله عليه يتطرق إلى ذكر الانقياد، لأنه كما أنه وقع البحث في أن المتجري هل يستحق العقاب بقدر العاصي أو لا، كذلك وقع البحث في أن المنقاد هل يستحق الثواب بقدر المنتفل أو لا. المنقاد يعني يقصد به من قطع بشيء وقام بانتثاله وتبين أنه قطعه كان غير مفيد، بعكس المتجري. المتجري هو من قطع بشيء وخالفه وتبين أن قطعه غير مفيد للواقع. أما المنقاد هو من قطع بشيء وامتثله وتبين أن قطعه غير مصيب للواقع، هذا منقاد. وأما إذا كان قطعه هذا الإنسان الممتثل كان قطعه مطابق للواقع فهو ممتثل، يسمى بالممتثل. وأما إذا لم يكن قطعه مطابق للواقع يسمى بالمنقاد. فإذا الامتثال والانقياد في بلحاظ من يعمل بقطعه، أما العصيان والتجري بلحاظ من يخالف قطعه. الإنسان الذي يخالف قطعه إن كان قطعه مصيب سمي عاصيا، وإن كان قطعه غير مصيب سمي متجريا. والإنسان الذي يعمل بقطعه إن كان قطعه مصيبا سمي ممتثلا، وإن كان قطعه غير مصيب سمي منقادا. فكما وقع البحث أن المتجري هل يستحق العقاب كالعاصي أو لا، وقع الكلام أيضا في أن الإنسان المنقاد هل يستحق الثواب كالممتثل أو لا. هنا أيضا يقول في الشيخ رحمه الله أن المنقاد يستحق الثواب كالممتثل، وذلك لأنهما في مستوى حفظهما لحرمة المولى، حفظهما لكرامة المولى على مستوى واحد، لأنه نفترض وجود إنسانين أحدهما قطع بشيء وعمل به وكان قطعه مصيبا للواقع، والآخر أيضا قطع بشيء وعمل به وكان قطعه غير مصيب للواقع، كلاهما عمل بما قطع هذا. إذن فكلاهما قام بمقتضى احترام المولى بمقتضى واحد، أما أنه أحدهما صدفة قطعه طابق الواقع والآخر صدفة قطعه لم يطابق الواقع فهو خارج عن اختيارهما. فكلاهما قد حافظ على كرامة المولى وحرمة المولى ولم يستهين من الكريم بكرامة المولى على مستوى واحد، إذن فهما يستحقان الثواب على مستوى واحد. هذا كله بالنسبة إلى القاطع غير المصيب بالمعنى الأول من الإصابة. لاحظوا العبارة، وحجية القاطع من وجهة نظر أصولية وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذبية ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. أما المعنى الأول فواضح، إيه يعني المعنى الأول؟ يعني بمعنى الإصابة بمعنى التطابق للواقع. إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، هذا تمام الموضوع يعني القطع وحده كافي لثبوت حق لترتب حق الطاعة عليه، سواء كان مقطوعه موجودا في الواقع أو غير موجود في الواقع. إذ لو قلنا بأن القاطع يشترط في حجية القاطع أن يكون مقطوعه ثابتا يعني أن يكون مقبلا للواقع لأصبح موضوع حق الطاعة مركبا من جزئين، أحد الجزئين القاطع والجزء الآخر الإصابة يعني ثبوت مقطوعه في الواقع. يقول السيد ليس كذلك، بل إن القاطع وحده يكفي، يعني أن القاطع هو تمام الموضوع لحق الطاعة، كما أن القاطع بعدمه تمام الموضوع للخروج لخروج المورد عن هذا الحق. هذا في جانب التعبير. في جانب المعذبية عندما يقطع الإنسان بعدم التكليف فهو معذور، سواء كان في الواقع التكليف موجود أو غير موجود، فهذا القاطع يعذره سواء كان هذا القاطع مصيبا للواقع أو غير مصيب للواقع، ما دام قاطعا بعدم التكليف فهو معذور. كما أن القاطع بعدمه يعني بعدم التكليف تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق يعني عن حق الطاعة. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعطاء كاستحقاق العاصي، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد على مستوى واحد. يوضح ما المقصود المتجري بين القوسين، يوضح معنى المتجري. ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع، او من ترك ما يقطع بوجوبه ولم يكن واجبا في الواقع. المهم انه عمل بقطعه، عفوا خالف قطعه، المهم انه خالف قطعه بالتكليف، سواء كان قاطع بالتكليف بالحرمه او قاطع بالتكليف بالوجوب، خالف قطعه بالتكليف ولكن هذا التكليف لم يكن ثابتا في الواقع. ويستحيل سلب الحجيه او الرد عن العمل بالقاطع غير المصيب للواقع. هنا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه الى انه كما ان افضل حجيه لا فرق فيه بين ان يكون القاطع مقيما للواقع او غير مقيم للواقع، كذلك استحاله سلب المنجزيه عن القاطع. فلم نقل سابقا من ان القاطع يستحيل سلبه يستحيل سلب المنجزيه عن القاطع بمجيء الرادع او يردع عن العمل بالقاطع او يرغب في مخالفه القاطع، قلنا يستحيل. يقول استحاله سلب المنجزيه عن القاطع ايضا لا تختص بالقطع المفيد، بل حتى القاطع غير المفيد للواقع ايضا يستفيد سلب المنجزيه عنه. ولا حاجه هنا الى التمسك بذاك البرهان المفصل، من ان هذا الترخيص ما ترخيص واقعي او ترخيص ظاهري، لما يحمل محل الاحكام الواقعيه او يحمل محل الاحكام الظاهريه، وعلى الاول يقع الصواب وعلى الثاني لا مجال للترخيص الظاهري او ان المكلف لا يصدق بجديته. هذا التفصيل، هذا البرهان على تفصيله لا حاجة إليه هنا لإستحالة سلب المنجزية عن القطع غير المفيد، بل يكفي للبرهنة على استحالة ذلك بيان مختصر جدا، وهو أنه كيف يمكن للمولى أن يرخص في مخالفة القطع غير المفيد؟ إما يزيد هذا التقييم للإنسان الذي قطعه غير مفيد، هو الإنسان الذي قاطع لا يعتقد بأن قطعه غير مفيد حتى يتوجه إلى هذا الخطاب. هذا الترخيص ما دام ترخيص ليس لعموم القاطعين، بل هو ترخيص خاص بالقطع غير المفيد. خب ما دام خاص بالقطع غير المفيد وكل أحد يرى قطعه مفيدا فلا يصدق بهذا الترخيص، يعني هذا الترخيص يقول مؤذي لأنني قطعه مفيد. إذن فالترخيص لخصوص القاطع غير المفيد لا يحرك أحد أبدا، لأن كل قاطع يعتقد بأن قطعه مفيد، وهذا يكفي لاستحالة سلب منجزية عن خصوص القاطع غير المفيد. ويستحيل سلب الحجية أو الرادع عن العمل بالقاطع غير المفيد للواقع، لأن مثل هذا الرادع يستحيل تأثيره، يعني الرادع عن العمل بالقاطع غير المفيد هذا أو قل الترخيص في مخالفته القاطع غير المفيد يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع، لأنه يرى نفسه مفيدا وإذا لم يكن قاطعا. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنفاج الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل. هذا التعبير بالنحو الذي يفترض للممتثل لعله إشارة إلى خلاف وبحث في مسألة استحقاق الثواب، لأنه يوجد فرق بين استحقاق العقاب واستحقاق الثواب. استحقاق العقاب واضح لأنه لأجل المخالفة ولأجل المخالفة لحق الله تبارك وتعالى، فبالحق الله تبارك وتعالى أن يعاقبه أنه لماذا خالفت حقي، هذا معقول. أما في جانب الثواب، هل أن الثواب من أصله استحقاقي أو تبرعي وتلطفا من قبل الله تبارك وتعالى؟ هناك نظرية تقول بأنه أساسا ليس من الواجب على الله عقدا أن يثيبنا على الطاعة، من حقه أن يعاقبنا على المعصية، لكن ليس من واجبه أن يثيبنا على الطاعة، لأن الطاعة أمر طبيعي من واجبنا عقلا أن نطيعه سواء أثابنا أو لم نثيبه. هو الطاعة قيام بحق الله، قمنا بحقه بأداء حق الله إليه، فأداء الحق ليس من الضروري أن يترتب عليه الثواب، أداء الحق. فهذا من حق الله تبارك وتعالى علينا أن نطيعه، وقد أطعناه أداء لحقه، على أي أساس يثيبنا؟ إحنا ما نستحق ثواب، وإنما الله تبارك وتعالى هو يتلطف علينا بالثواب. ولكن هذا تلطفه بالثواب، هذا التلطف جعل له موازين الإطاعة، كل من أطاعه أتابه، فالاستحقاق في هذا المعنى، يعني استحقاق سواء قلنا بأن الاستحقاق استحقاق حقيقي عقلي كما هو نظرية، أو قلنا بأن هذا الاستحقاق ليس استحقاقا حقيقيا وإنما تلطفا من الله تبارك وتعالى. على كلا التقديرين، بأي معنى فسرنا استحقاق المضيع لاستحقاق الممتثل والمضيع للثواب، بنفس المعنى نفس الاستحقاق يأتي للمنقاد. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل. استحقاقا حقيقيا فهو وإن كان تلطفا على مستوى التلطف بنفس المعنى الذي يفسر الثواب للإنسان المضيع بنفس المعنى يجري للإنسان المنقاد. لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد. كلاهما قاما باحترام المولى وتقدير شأن المولى. ونقصد بالمنقاد، يفسر بين قوسين معنى المنقاد، ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا، سواء في جانب الفعل أو في جانب الترك، يعني تارة يقطع بالوجوب وتارة يقطع بالحرمة. فإن قطع بالوجوب يفعل، وإن قطع بالحرمة يترك، يعني يقوم بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى رعاية لغلب المولى، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. هذا يسمى بالمنقاد، هذا يستحق الثواب بقدر استحقاق المطيع الحقيقي. هذا كله بلحاظ شمول الحجية للقطع الغير المصيب بالمعنى الأول من الخطابة. وأما المعنى الثاني من الإصابة، فقلنا أيضا أن القاض، أن حجية القاض ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني، وذلك بمعنى أنه إذا حصل للإنسان قطع بالحكم الشرعي بعوامل ذاتية لا بعوامل موضوعية، كالقطاع بسرعة يحصل له القاطع في التكليف، سواء كان قطاعا في أصل التكليف أو في تحقق الموضوع. كثير من حالات الوسوسة يجتمع فيه التسرع في الشك، كما يحصل التسرع إلى القاطع في بعض حالات الوسوسة، بمجرد أن شعر أو أحس ببرودة يقول هذا ترشح الماء أصابني، يقول أنه وقوع البرودة هذا لا ليس لإنسان الاحتيال، لا يحصل بسرعة له القاض، لا يحصل له القاض بسرعة، بمجرد أن حصل له البرودة إذا الترشح حصل نحوه، هذا مدين، هذا لكنه هو يتسارع في تصوير القاض، يقطع بسرعة بأن هذا داخل نجاسة. فكما أن الإنسان الذي ابتلى بحالة الوسوسة يشك سريعا، كذلك يقطع سريعا، فيبتلي بحالة القاطع بالتكليف، يشك في الامتثال، عادة يكثر شكه في الامتثال ويكثر قطعه بالتكليف، الإنسان الوسواسي عادة هكذا يكثر شكه في الامتثال، أصلي يشك أنني صليت أو لا، أو مثلا هو راكع يشك أنه ركع أو لا، يشك أنه هل تلفظ من لفظ صحيح في قراءته أو لا، وهكذا يشك في أنه حصل استيعاب الماء ليده المتنجسة استوعب أو ما استوعب، هذا كله شك في الامتثال، في جانب الامتثال يكثر لديه الشك، لكن في جانب التكليف يتفرع إلى القاضي بسرعة، يحصل له القاطع مع أن التكليف شملني بأنه حرم علي كذا أو وجب علي كذا، الإنسان الوسواسي عادة زين، هذا الذي يتسرع عنده القاطع، القاطع بالتكليف بعوامل ذاتية على أساس حالة نفسية خاصة لهذا الإنسان، حالة نفسية مرض نفسي يتسرع له القاطع بالتكليف، هذه بعوامل ذاتية بمرض نفسي، هذا الإنسان قطعه حج عليه أو لا؟ يقول السيد رضوان الله عليه أن قطعه نعم حج عليه، كما هو المعروف بين الأقطاب أن القاطع وإن كان قطاع وإن كان ناشئا من عوامل ذاتية فهو قطع غير موضوعي، قطع ذاتي يعني غير مفيد بالمعنى الثاني من الإصابة، هذا القاطع حج ينجز عليه التكليف، كنا عالج أو أخر كنا عالج عيبين كل عالج، لكن لو لم يعالج هم شلون نقدر نقول له غير حجة؟ هاي المشكلة، نقول له ليه يضعف القاطع؟ معقول أن نمنعه من حصول هذا القاطع معقول، لكنه لو حصل القاطع فحجب. شو علاج هذا المرأة؟ ليس بأن نقول له أنت بالرغم من كونك قاطعا لكن ليس فج عليه، وإنما علاج هذا المرض بأن نمنعه من تحصيل القرض، نمنعه عن المقدمات ونقول له بأنه أنت حاول أن تردي نفسك وتروض نفسك على الاتزان. هذا معقول كما سيأتي إن شاء الله هذا الكلام. بلي أن نقضي على القرض صحيح، هذا لا نقضي على حجية القرض مع كون القرض موجودا. العلاج هو أن نقضي على القرض، أن نمنعه عن حصول القرض، لأنه يحصل له القرض مع ذلك يقول قرض حتى غير حجة. هذا هو علاج. العلاج أن نقضي على القرض، هذا أبعد كل شيء. أن نقضي على القرض هذا صحيح. أن العلاج أن نقضي على نفس القرض لا على حجية القرض، لأن نمنعه مطلقا عن حصول القرض، نأمره بأن يروض نفسه على الاتزان. هذا العلاج، لأنه نخليه يحصل له القرض بعد ذلك نقول له قطعة الحجة. هذا مو صحيح. إن في الحجة عن الشك معقول، قلنا بأن الظن والاحتمال يمكن سلب الحجة عنهما، وإن القرض هو الذي لا يمكن سلب الحجة عنه. فلا أنا عندي وضع أي بلي الآن وضع بالنسبة إلى سلب المعذرية أكو كلام. الآن كلامنا في أصل المعذرية، بعدين نتكلم عن سلب المعذرية، لا حد يتساجر. بالنسبة إلى معذرية بل بالنسبة إلى الآن نتكلم عن المنجزية، بعدين عن المعذرية. منجزية قطع القضاء، نتكلم عن المنجزية ثم نتكلم عن إمكانية سلب الحجية أو على الإمكانية. أصل الحجية، أولا نتكلم عن أصل الحجية قطع القضاء، من بعدين نتكلم عن أن هذه الحجية هل يمكن سلبها أو لا يمكن سلبها. أما أصل حجية قطع القضاء، يعني حجية القاض غير المفيد بالمعنى الثاني من الأصل، يعني القضاء الذاتي، هل هو حجة أو لا عقلان؟ بغض النظر عن مجيء ترخيصا في مقابل عن مجيء ما يسلم الحجية عنه. أصل الحجية، يقول أصل الحجية ثابتا عقلا لولا مجيء رجعا، لولا مجيء رجعا من الله عن اتباع هذا القاض، العام يحكم بحجية هذا القاض، وذلك باعتبار أن من حصل له القاض بأي سبب لكم، من حصل له القاض بتكليف من قبل الله تبارك وتعالى فخالف قطعه، كانت هذه المخالفة تحديا للمولى، كانت هذه المخالفة استهانة بكرامة المولى وتحديا لمقام المولى، سواء كان سبب قطعه سببا موضوعيا او سببا ذاتيا. ما دام حصل له القاض فلو انه خالف قطعه، خالف التكليف الذي قطع به، فهذا يكون تحدي للمولى، حصل له القاض بتكليف المولى وخالف، وعلى التحدي على مستوى واحد، سواء كان سبب قطعه سببا موضوعيا او كان سبب قطعه سببا ذاتيا عاملا ذاتيا، مستوى التحدي مستوى واحد، مستوى التحدي لكرامة الله مستوى واحد. قال الانسان الذي قطع بتكليفه لو انصرف شخصين مثل ما قلنا في باب التجري، هذا ايضا نقول لانه لو انصرفنا شخصين كلاهما حصل لهما القاطع بالتكليف، لكن احدهما كان بسبب قطعه عوامل موضوعية اورثت له القاطع بالتكليف، والاخر عوامل ذاتية اورثت له القاطع بالتكليف، فهذان الشخصان لو انهما خالفا فمخالفتهما يعتبر تحدي على مستوى واحد، تحديهما على مستوى واحد، لأنه على كل حال قطع كل منهما، قطع بالتكليف مخالفة، ما دام قطع بالتكليف مخالفة فقد تحدى حرمة المولى وكرامة المولى. ما لم ان التحدي على مستوى واحد، اذا فكما ان ذاك يستحق العقاب من حصل له القاطع بعوامل موضوعية مخالفة يستحق العقاب، كذلك هذا الذي حصل له القاطع بعوامل ذاتية مخالفة ايضا يستحق العقاب. وهذا يعني ان القطع القطاع ايضا حجة، كما انه لو حصل له القاطع بعدم التحليل فهو معذور، سواء كان قطعه باسباب موضوعيه او باسباب ذاتيه، ما دام قطع بعدم التكليف، ما دام قطع بعدم التكليف فكيف يتحرك بسبب هذا التكليف؟ هذا التكليف يدخل محركيته بالنسبه الى هذا الرجل، بالنسبه الى هذا الرجل هذا التكليف يدخل محركيته لهذا الرجل، فكيف نقول بانه يتنجم عليك؟ هذا سوف يكون معذورا ما دام قطع بعدم التكليف، سواء كان قطعه لاسباب موضوعيه او لاسباب ذاتيه، ما دام قطع بعدم التكليف فهذا التكليف لا يتنجم عليه بل يظل معذورا، هذا الرجل يكون معذورا. اذا من قاطع حتى اذا كان باسباب ذاتيه يكون منجزا ومعذران. يبقى الكلام في امكان سلب الحجيه عن هذا القاض، يبقى الكلام في امكان سلب الحجيه عن القاض، هل يمكن سلب الحجيه عن القطع الذاتي كقطع القطاع؟ هل يمكن سلب الحجيه عن القطع الذاتي كقطع القطاع او لا يمكن سلب الحجيه عن؟ هنا قد يقال بإمكان سلب المعذرية لا سلب المنجزية، يبدو أنه لا قائل بإمكان سلب المنجزية عن قطع القطاع، وإنما يوجد قول بإمكان سلب المعذرية عن قطع القطاع، عن القطع الذاتي حتى يبلغ حد القطاعية أو لا يبلغ، المهم عن القطع الذاتي، القطع الذي يتكون بسبب عوامل ذاتية. يبدو لا قاعدة بإمكان سلب المنجزية عن القطع الذاتي، وإنما يوجد قول أو نظرية بإمكان سلب المعذرية فقط عن القطع الذاتي، وذلك بتقريبين أو بدليلين. لا بد وان نوضح هذين الدليلين اللذين تمسكوا بهما لاثبات لامكان سلب المعذريه على القاض. وعندئذ لا باس ان نشير في كل منهما، ان كانت نشير ما نشير الى هذا المعنى، فنشير الى في كل من الدليلين إلى أنه لما لم يتمسكوا به لإمكان سلب المنجزية عن القطع الذاتي، لما استدلوا بهذين الدليلين فقط في جانب سلب المعذرية ولم يتمسكوا بهما لإمكان سلب المنجزية. لحظة تبارها المقدمة طبقا عبارة بعد أن نأخذ الدليلين. يقول وأما المعنى الثاني من الإصابة فكذلك ايضا، يعني فكذلك لا يختص الحجية بالمصيب بالقطع المصيب بالنقد هذا المعنى الثاني، لان عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالموضوع، يعني هذا الذي لا يتحرك بالقطع الذاتي والذي لا يتحرك بالقطع الموضوعي هما سواء في مستوى استهانتهما بكرمة المولى، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي، هذان يتساويان في أي شيء يتساويان؟ هذان يتساويان في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وعدم كرامته، بقدر ما ذاك يستهين بكرامة المولى هذا هم يستهين بكرامة المولى، يعني وحصل له القاب على كل حد أي سبب، حتى وإن كان سببه ذاتيا سببه عامل ذاتي ما دام حصل له الخاص يخالف فقد استهان بكرامة المولى. فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء والتحرك عن كل منهما وطاعا بحق المولى والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيم له. فقد يقال إن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر. ليس بمعذر ببيانين، البيان الأول يرجع إلى أن المولى هو الذي سلب معذريته، والبيان الثاني يرجع إلى أنه لا بنفسه هو معذر، ودليلان على عدم معذرية القطع الذاتي، دليلان يستدل بهما على عدم معذرية القطع الذاتي، أحدهما يرجع إلى دعوة أن الله هو سلب المعذرية عنه، والآخر يدعي أنه لا هو من أصله غير معذر. فهذا يوجد دليلان على عدم معذرية القطع، وفي كل منهما لا بأس أن نوضح أنه لما لم يستدلوا بمثله على عدم منجزية القطع الذاتي. لاحظوا يقول لأنه وقد يقال أن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر، فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك. لو قطع بعدم التكليف يعني قطع بالتكليف وهذا مجال المعذرية، القطاع لو قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه يعني أنه بنى على عدم التكليف وكان في الواقع التكليف ثابتا فلا يعذر. صاحب هذه النظرية يقول بأن هذا ما دام قطع فهو غير معذور فلا يعذر في ذلك لأحد وجهين، الأول والثاني. هذا يبقى توضيحهما إلى غد إن شاء الله، والحمد لله.